لماذا نتحدث عن هذه الجماعات والفرق؟ ولماذا نقسم الناس إلى أهل حق وأهل باطل، أتباع للسلف وخلف؟ والجواب عن هذا السؤال الذي يطرح أو الشبهة التي تطرح دائما من وجهين. الوجه الأول أن منهج تمييز أهل الحق من أهل الباطل وبيان صفة هؤلاء وهؤلاء جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مفتتح سورة البقرة ذكر الله عز وجل أصناف الناس الثلاثة، وهم الكفار هم المؤمنون ابتداء وذكر صفاتهم، والكفار وذكر صفاتهم، والمنافقون وذكر الله فيهم آيات كثيرة، وذلك لشدة خطرهم لأنهم يضمرون خلافا ويظهرون وفاقا، فكان خطرهم على الأمة أشد من خطر الكفار، فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان ويخادعون المؤمنين. فميز الله عز وجل كل صنف وبين صفات كل صنف. وأما في السنة فهذا كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا صفات المنافقين لنحذرهم ولئلا نتصف بصفاتهم، مثل حديث آية المنافق ثلاث. وذكر لنا صلى الله عليه وسلم صفات الخوارج لنحذرهم ونحذر صفاتهم ولنميزهم، مع أنهم ينتسبون إلى الإسلام، لكن ذكر لنا صفاتهم لنميزهم ونصفهم بهذا، بل ولنقاتلهم إذا ظهروا نجاهدهم بالسنان تحت راية الشرعية وباللسان ببيان أحوالهم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الخير في أول الأمة: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. إذن بيّن أن هناك دعاة، ما شأنهم؟ أنهم على أبواب جهنم، في الظاهر هم يدعون إلى الخير، لكن في حقيقة الأمر أنهم دعاء على أبواب جهنم، لأنهم دعاء إلى المعصية. من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت يا رسول الله صفهم لنا. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة دعك من هذا، الكل مسلمون والكل يجتمعون على الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فوصفهم. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا الناس إلى صنفين: أهل الجماعة الدينية والبدنية، ولذلك قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ودعاة الباطل الذين يدعون إلى الباطل ويدعون إلى جهنم. فهذا هو الوجه الأول، فنحن سائرون على طريقة الكتاب والسنة في تمييز أهل الحق وبيان صفاتهم عن أهل الباطل وبيان صفاتهم. والوجه الثاني أن هذه الفرق المخالفة ذات خطر كبير وبدع كبرى، ومنهج السلف التحذير من أهل البدع الكبرى وكشف أمرهم، ونحن سائرون على طريقة السلف الصالح. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام: إن القيام عليهم، أي على أهل البدع، بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها. انتبهوا، هذا تفصيل عظيم. إن القيام عليهم، أي على أهل البدع، بالتثريب يعني بالعيب والذم، أو التنكيل يعني بالعقوبة من جهة السلطان، أو الطرد والإبعاد أو الإنكار، هو بحسب حال البدعة في نفسها. من كونها عظيمة المفسدة في الدين، من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا. يعني بعض البدع أكبر من بعض، بعض البدع بدع صغيرة وإن كانت بدعة وصاحبها مذموم بالبدعة، لكنها ليست ذات خطر عظيم في الدين. وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا، تبهوا في فرق بين العامي المغمور وبين العالم المشهور. العامي المغمور ضرر البدعة عليه، أما العالم المشهور فإنه يؤثر ويقتدي به الناس، وداعيا إليها أو لا. الذي يدعو إلى بدعة ويحسنها عند الناس ليس مثل المبتدع الذي لا يدعو الناس إليها. وإن كان الكل مبتدعا وكل بدعة ضلالة، لكن المقصود هنا من حيث المعاملة. قال: ومستظهرا بالأتباع أو لا، وخارجا عن الناس أو لا، يعني خارج عليهم بالسلاح أو لا، وكونه عاملا بها على جهة الجهل أو لا. يعني الذي يعمل بالبدعة وهو جاهل يظنها هي السنة ليس مثل الذي يعمل بالبدعة وهو يعلم. شخص ذهب إلى بلاد التوحيد وتعلم التوحيد، بل وأعد رسالة دكتوراه في بلاد التوحيد، ثم يأتي يقرر البدع ويعمل بالبدع، هذا أظله الله على علم. أما شخص مسكين عامي يقال له هذا الإسلام وهذا دين الله، إذا لم تعمل به يغضب الله عليك، فيعمل بهذه البدعة جاهلا كونها بدعة. يعني أنا في إحدى زياراتي لإحدى دول المسلمين التقيت سائق سيارة، فيقول لي بواسطة المترجم، يقول: أنا كنت أسمع من المشايخ الكبار، يعني كبار السن، كلاما ما يصدقه عقلي، لكن هذا هو الدين وأنا مسلم، فكنت أجبر نفسي على أني أصدق. طبعا معروف المشايخ الكبار يأتون بأشياء حتى ما يصدقها يعني العقل. قال: ليلة من الليالي جاء ملك الموت وأخذ روح طفل لامرأة هي مريدة للشيخ، فذهبت إلى الشيخ تشتكي، قالت: يا شيخ مات ابني، ملك الموت أخذ روح ابني. فخرج الشيخ قال: ما أدرك ملك الموت في الأرض، أدركه في السماء، فوجده معه قفة الأرواح، ما عرف روح الصبي لأنه ما عرف اسمه، فأخذ القفة ونثرها، فعادت الأرواح كلها في تلك الليلة إلى الأموات وعاشوا من جديد. وهكذا يعيشون على أشياء يعني أبسط العقلاء ما يصدقها. يقول: أنا كنت أسمع هذا وأنا ما أصدق، ولكن ماذا أفعل؟ هذا هو الدين، إما أن أصدق فأكون مسلما أو لا أصدق فأكون كافرا، هذا فهمي وهذا الذي علمني الشيوخ. ثم تخرج من عندنا، هذا جاء من الجامعة الإسلامية، درس في الجامعة الإسلامية وجاء، فأصبح يعلمنا التوحيد وقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: فتركت كل ما كانوا يقولوا. شاهدي هنا يا إخوة، هذا مسكين عامي مسلم وهذا هو الدين، فهو نعم يقع في البدع بل قد يقع في شركيات لكن بجهل. لا شك أن هذا ليس مثل ذاك الذي يفعل البدعة وقد عرف وتعلم. قال: وكل هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه. ولا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل وحكموا باجتهاد الرأي. ثم جاء بكلام نفيس جدا، قال: فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع، أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، إرشاد أهل البدع وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم. قال: كمسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 أو 3000، كانوا 6000، فذهب إليهم ابن عباس وأقام عليهم الحجة، فرجع منهم من كان مغررا به ويريد الحق، وأصر أهل الضلال. الشاهد هنا يا إخوة أن ابن عباس رضي الله عنهما أرشدهم وبين لهم وأقام عليهم الحجة. ومما يحقق هذا المقصود في زماننا وسائل الإعلام مثل الإذاعات والتلفاز ووسائل التواصل، وقد تبين بالواقع أن كثيرا من الناس لما بين لهم وأرشدوا وأقيمت عليهم الحجة أو أقيمت لهم الحجة رجعوا إلى السنة، وإن شئت فانظر إلى أندونيسيا الآن كيف أن كثيرا من العوام رجعوا إلى السنة، وكثير من التجار لما سمعوا في الإذاعات والتلفاز الحجج والأدلة والدروس رجعوا إلى السنة. وأنا أقول وأنتم أعلم مني بحال الناس هنا أن كثيرا من الناس اليوم أقل ما يمكن أن نقول فيهم أنهم أصبحوا يحبون السنة وإن لم يعتنقوها، فيحتاجون إلى مزيد إرشاد وبذل، وهذا فضل الله على هذه البلاد أن قيض الله لها رجالا يجتهدون في نشر السنة والتوحيد. إذن أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، الثاني الهجران وترك الكلام والسلام، حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة، وما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة صبيغ. والثالث كما غرب عمر صبيغا ويجري مجراه السجن، يعني الثالث التغريب، غربوا ونفوا بعض أهل البدع طردوهم. الرابع السجن كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عدة. الخامس وهذا وجه الشاهد هنا ذكرهم بما هم عليه، ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعهم، إشاعة بدعهم يعني بيان أنهم مبتدعة والتحذير منهم ومن بدعهم كي يحذروا ولئلا يغتر ولئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف في ذلك، كما جاء عن كثير من السلف في ذلك. إذن يا إخوة خلاصة المسألة، لماذا نتكلم عن الفرق المخالفة ونحذر منها ونقسم الناس؟ الجواب من وجهين، الوجه الأول لأن هذا صراط الكتاب والسنة، طريق الكتاب والسنة ونحن سائرون على هذا الصراط. الوجه الثاني أن هذه طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم.